الحمد لله خصنا بأعظم كتاب أنزل، وشرفنا بأكرم رسول بعث، وفضلنا بخير شريعة شرعت، وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه ورغمت له الأنوف. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، ما زلنا نتقلب في رحاب التأملات والعظات والعبر من دروس الهجرة النبوية الشريفة المباركة. وأصل الهجر في لغة العرب هو مفارقة الإنسان لغيره، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالبدن. أما الهجر بالبدن فقد دل عليه قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، هذا هجر بالأبدان. وهنالك هجر باللسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر للسيدة عائشة رضي الله عنها أنه يعلم كيف إذا كانت راضية عنه وإذا كانت غاضبة عليه، وحاشا لأم المؤمنين أن تغضب على النبي عليه الصلاة والسلام، بيد أن هذا كان من الملاطفة وحسن المعاشرة منه عليه الصلاة والسلام، واحتماله لما يعرض له من أزواجه كيف لا وهو القدوة والأسوة. قال: إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت غاضبة أي معاتبة كنت قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. فهذا هجر باللسان. وهنالك هجر يقع بالقلب كما جاء في الأثر: ومن الناس من لا يذكر ربه إلا مهاجرا، أي أن القلب لا يكون موصولا باللسان، يكون ذكرا باللسان لا يواطئه القلب ويوافقه. وقد يكون الهجر شاملا للبدن واللسان والقلب، كما قال الله تعالى لنبيه الكريم: والرجز فاهجر، هجرا يشمل الأنواع الثلاثة باللسان وبالقلب وبالبدن. وكما قال الله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، يشمل كذلك الأنواع، وفيه الهجر من غير إيذاء. وقد يكون هجرا باللسان وبالقلب معا، كما قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد يهجره الإنسان باللسان فلا يتلوه، وقد يهجره بالقلب فلا يتدبره ولا يتفقه في معانيه ولا يقف عند أوامره ونواهيه، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا كله من أنواع الهجر، والهجران هو ضد الوصال، والهجر هو الفحش من القول. وفي الأثر: ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا الفاحش من القول والبذيء من الكلام، فإنه صلى الله عليه وسلم من صفته لم يكن فاحشا ولا بذيئا ولا صخابا في الأسواق، إنما يقول الكلمة الطيبة التي هداها إليه رب العزة والجلال، كما قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. من هنا ندرك معنى الهجر والهجر والهجرة والهجران في اللغة وفي دلالة القرآن الكريم. الهجرة بالمعنى الاصطلاحي هنالك خلاف كبير بين العلماء، هنالك الهجرة الباطنة والهجرة الظاهرة. الهجرة الباطنة هو هجر المعاصي كبيرها وصغيرها، حقيرها وعظيمها. وفي الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هجرة السوء، أن يهجر الإنسان الشرك، أن يهجر البدعة، أن يهجر المعصية، أن يهجر مقارفة الكبائر من الذنوب، فهذا هجرة باطنة. والهجرة الظاهرة هي الحسية التي وقعت للمسلمين، هجرة الحبشة الأولى والهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن: لا هجرة بعد الفتح، وقال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فدل على أن الهجرة باقية، ولكن حينما قال: لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود بعد فتح مكة، لأنها غدت دار إسلام وإيمان ودار عدل وأمان، وبالتالي فالهجرة لا تشرع منها بعد الفتح، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فدل هذا على أن الهجرة التي انقطعت هي من مكة إلى غيرها، ولكن يبقى عموم الهجرة من دار الكفر إلى الإيمان، هذا قال عنه العلماء قديما، لأن دار الكفر أحيانا كما هو في عصرنا قد تكون دار أمان ودار عدل أكثر مما يقع في كثير من بلاد المسلمين. وبقي عموم الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، ومن دار الظلم إلى دار العدل، لأن المعول في هذا الحكم هو ألا يفتن الإنسان في دينه، أن يكون الإنسان متمكنا من أداء شعائره الظاهرة والباطنة، وألا يكون مضيقا عليه تضييقا يحول دون ذلك. وبحمد الله حتى في بلاد الغرب اليوم نجد أكثر من 51 مليون مسلم، ونجد المساجد التي كان بعضها في أوله كنائس، ونجد المدارس الإسلامية، بل نجد بلادا تعترف بالإسلام دينا رسميا كبلجيكا والنمسا، ونجد الكثير من الظواهر، بل نجد في الجامعات أقساما للدراسات الإسلامية ونحو ذلك. ولذلك جمعا بين هذه الأحاديث نقول إن الهجرة المنهية عنها هي الهجرة من مكة، لأنها أصبحت دار إسلام وإيمان، ولكن بقي عموم مشروعية الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، ومن دار الظلم إلى دار العدل. والأمر الثاني الهجرة الباطنة أمر مستمر إلى قيام الساعة، ما دام في المسلم عين تطرف وقلب يخفق وعرق ينبض ونفس يتصعد، هجرته الباطنة للمنكرات المعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحدهم لم يهاجر وظن أنه إن لم يهاجر فقد هلك، قال يا فلان أقم الصلاة وآت الزكاة واترك السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا، فحكم له بالهجرة ما دام أنه مؤدي لشعائر الله، ما دام أنه معظم لشعائر الله، ما دام أنه مراعي لحقوق الله، قال أسكن حيث شئت من أرض قومك تكن مهاجرا. وهذا ما فعله سلمان الفارسي حينما كتب لأخيه أبي الدرداء، قال له إني نزلت الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، حيثما كان عملك الصالح هو الذي يقدسك أو يدنسك. والهجرة ارتبطت بالإيمان والجهاد، ربط الله تعالى في آيات كثيرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك سيرحمهم الله. ولا تسألن عن حقيقة الإيمان، فإذا صاحبته هذه الهجرة الباطنة وإذا كان معه الجهاد، فإذا كانت الهجرة ترك السوء والمنكرات وكان الجهاد وهو المعنى الإيجابي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأولئك في رحمة الله، أولئك أصحاب الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، أولئك الذين يتقدمون غيرهم يوم القيامة في دخول الجنة. ولذلك دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بالمهاجرين، قال هاجروا ولا تهجروا، ومعنى هاجروا تشبهوا بالمهاجرين، ولا تهجروا أي لا تتشبهوا بهم في الأقوال دون الأفعال، تشبهوا بهم في أقوالهم وأفعالهم، هاجروا محبة لله ورسوله ونصروا دين الله وأعزوه ولم يتخلفوا عنه. هذه الهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم اقتدى فيها بمن قبله من الأنبياء والرسل، لم تكن بدعا في تاريخ المسلمين، وهو مدعو إلى التأسي بهدي الأنبياء الذي انتهت إليه كمالاتهم عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إبراهيم عليه السلام أبو الملة الحنيفية، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، هجر كوسا في سواد الكوفة في العراق، هجر إلى حران إلى بلاد الشام، ومعه لوط عليه السلام ومعه سارة عليها السلام، بعد أن قال لأبيه واهجرني مليا، ترك الأصنام التي تبرأ منها وأقام الحجة والبرهان على أبيه وقومه، فاستجاب له لوط وهاجروا جميعا من الكوفة، هاجروا إلى الشام. وحدثنا القرآن عن هجرة موسى عليه السلام لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى وقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ثم كانت رحلته بعد أن تزوج إحدى ابنتي الرجل الصالح، ثم التمس الهداية والرشد في لقائه مع ربه عز وجل، وحمل الرسالة وتبعات الأمانة التي كلفه الله إياها. وحدثنا القرآن عن هجرة يعقوب عليه السلام وذرية يعقوب عليه السلام لحاقا بيوسف الذي مكن الله له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث وأقام به الحجة على قومه وحقق له تعبير الرؤيا التي رآها وهو صغير. إذن الهجرة ليست بدعا في هذه الأمة، وإنما هي اتصال بنسب وثيق وموكب كريم ورهط عزيز من الأنبياء والرسل الذين قال الله فيهم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ونحن مأمورون بأن نحقق هذا التأسي به عليه الصلاة والسلام كما تأسى هو بالأنبياء قبله واجتمعت له كمالات الرسالات. هذه الهجرة دلتنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يأتي بالبراق لنبيه عليه الصلاة والسلام ليأخذه في لمحة بصر من مكة إلى المدينة، ولكن الله أراد أن يكون هنالك الإعداد والتخطيط الذي عرفه الناس في عالم الدراسات الاستراتيجية. كان القائد محمداً، وكان الرفيق أبا بكر، وكان القائم على التموين أسماء، وكان الذي يقوم على الاستخبارات عبد الله، وكان الذي يعمي الأخبار عن العدو عامر، وكان الذي يدل على الطريق عبد الله ابن أريقط، وكان المقام المؤقت غار حراء، وكان خط السير الطريق الساحلي، وكان بدء التحرك بعد 3 أيام. أخذ كل هذه الأسباب التي راعاها وشارك النساء على قدم المساواة مع الرجال في الإعداد والتهيئة وكتمان السر وعدم إفشائه، كما فعلت الصديقة بنت الصديق وأسماء، ومن قبل خديجة رضي الله عنها تؤازر بنفسها وبمالها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كل هذا يدلنا على أن الأمة ينبغي أن تحسن التخطيط لحاضرها ولمستقبلها، وأن تزاوج بين استلهام الماضي وعبرته وبين معايشة الحاضر وتحدياته وبين استشراف المستقبل ومآلاته، أن تزاوج بين ما هو متاح من الموارد البشرية والمادية والمعنوية، بين الإنسان المستخلف وبين الكون المسخر، لتترجم من هذه التفاعلات ما يعين على حاضر وماض كريم لهذه الأمة التي تخلفت عن الركب كثيرا. أيها المسلمون، عرفنا وأدركنا أن الهجر هو أن يفارق الإنسان غيره، أن الهجر له معنى محمود وله معنى مذموم. المعنى المحمود هو أن يهاجر الإنسان كل مألوف لشهوات النفس مناقض لكل محبوب لمراد الله عز وجل. هذا هو المعنى المحمود، أن يترك السيئات ما عظم منها وما دق. وبالمقابل أن يتحقق الوصل. الهجرة قطع ووصل، أن تقطع ما أمر الله تعالى بقطعه، وأن تصل ما أمر الله تعالى بوصله. وأول وصل ينبغي أن نستلهمه في هذه الهجرة من المبتدأ إلى المنتهى بعد أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة، هو أنه حرص على تجميع كيان الأمة والوحدة السياسية لكيان الأمة التي قامت على وحدة العقيدة ووحدة المرجعية ووحدة القيادة، وانداحت بعد ذلك خلافة الإسلام على هذا الأساس. وإن تعذر اليوم نظرا لقيام الدولة القطرية في عصرنا الحاضر بسبب الاستعمار الذي قطع أوصال الأمة، فينبغي أن نعمل على استعادة الكيان السياسي للأمة من خلال التكتلات، من خلال التحالفات، من خلال العهود، من خلال المواثيق، من خلال مشاريع التكامل التنموية السياسية الاجتماعية الاقتصادية، وأن يكون لها من الفاعلية ما يجعل الأمة تفيء إليها كلما حزبها أمر في صغير الأمر وكبيره. هذه عبرة نأخذها ونتملاه في هذه الهجرة التي هي قطع ووصل. والأمر الثاني الذي نحتاج إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر لنا في هذه الهجرة كيف نصل أنفسنا بماضي أمتنا المجيد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بماضي رسله وأنبيائه، ماضي رسل الله وأنبيائه، فإنه لما دخل المدينة وجد اليهود يلعبون في اليوم العاشر من المحرم، فسألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه أمر سنة مؤكدة واستحباب موثق، وقال أحتسب عند الله أنه يكفر السنة التي قبله، أي السنة التي قبل هذا اليوم يوم العاشر من المحرم. وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بقي على الحياة في العام التالي أن يصوم معه التاسع، فدلنا على مشروعية صيام التاسع والعاشر من المحرم. ذلك الحدث يربطنا بقصة موسى كيف نجاه الله تعالى من طغيان الاستبداد والفساد عند فرعون وقارون، أنه موصول بموكب الرسل والأنبياء، نحن أحق بموسى منهم. وهذا يدعونا دائما أن نجدد التواصل مع ماضي أمتنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وإذا كان الله تعالى جمع الأنبياء والرسل على أصول العقيدة والتوحيد ومكارم الأخلاق مع اختلافهم في الشرائع العملية وفي التكاليف المنهجية، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أنهم كالأبناء الذين ينحدرون من أب واحد دينهم واحد التوحيد أصل الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكذلك مكارم الأخلاق وأصول المحرمات. وبعد ذلك اختلاف في الفروع في الشرائع في التكاليف العملية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا الاختلاف في الفروع هو بمثابة الاختلاف الذي يقع في الأمة، أنها تلتقي على الأصول وتختلف في الفروع. هذا الاختلاف في الفروع متى رعيت أسبابه وآدابه وضوابطه واحترمنا تواثقنا على الأصول، العقيدة، القبلة، القرآن، السنة التأسي به عليه الصلاة والسلام وحدة الهدف والمصير المشترك، فإن هذا الاختلاف في الفروع لن يضر ولن يوهن من عزائمنا ولن يشتت من شملنا. فالصحابة اختلفوا في الفروع ولكنهم وسع بعضهم بعضا، لم يكفروا، لم يضللوا، لم يفسقوا، لم يبدعوا، لم يجهلوا، واستطاعوا أن يحيطوا بقدر هائل هذا الاختلاف بأدب الإسلام وسياج أحكامه. وهذا تحدي لنا معشر أهل الإسلام، كيف نحسن إدارة التنوع، كيف نحسن إدارة الاختلاف، أنه إذا وقع اختلاف في الرأي، في الأفكار، في المفاهيم، في المواقف، ما دام أنها لا تعارض أصلا ولا تنكأ جرحا ولا تشتت شملا، كيف نستطيع أن نقضي على هذا الاختلاف أن لا نحوله إلى خلاف، أن نجعله اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء ورحمة وليس اختلاف تضاد يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. بعد ذلك قال: واصبروا. أمر الصبر بالصبر عند وقوع الاختلاف. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله يبتلينا ببعضنا البعض ويفتن بعضنا ببعض، فهل ننساق للشيطان وهل نعلي من صوت هذا الاختلاف تصريحات وتصعيدا هنا وهناك، أم نمتلك القدرة الإيمانية والأخلاقية والرسالية التي نستطيع أن نحاصر بها ظواهر الخلاف وأن نقول بأن ما يجمع أكبر مما يفرق، وأن تعزيز المشترك واجب، وأن الله تعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يتناصرون ويتآزرون ويتعاضدون ويحمل بعضهم بعضا، إلا تفعلوه يا معشر أهل الإيمان، إن لم يناصر بعضكم بعضا، إن لم يؤازر بعضكم بعضا، إن لم يعاضد بعضكم بعضا، تقع الفتنة التي فسرت بأنها الشرك ويقع الفساد العظيم. من هنا كانت هذه لفتة كبرى أن يدلنا تدلنا هذه الهجرة في بعض تجلياتها وتمثلاتها على مدى القدرة علينا أحزابا وجماعات وقيادات وطوائف وحركات، القدرة على إحاطة الخلاف بسياج الأخوة الإيمانية، والقدرة على تجاوزه بسعة الصدر واحتمال بعضنا البعض وإحسان الظن، وأن لا نعين أخانا على الشيطان، وأن لا نعين الشيطان على أنفسنا، وأن نبحث على تعزيز المشترك المتفق عليه قبل المختلف فيه. هذه عبرة لنا جميعا علينا أن نقف عندها كثيرا، وأن نسقط حظوظ النفس، حظوظنا الشخصية في سبيل المصلحة العليا للدين وللوطن وللأمة. هذا هو شأن الكبار الذين يتجاوزون الجراحات ويتجاوزون الصغائر ويتجاوزون المرارات، وأن لا نجعل وسائل الإعلام هي نهبا لالتقاط الأقوال هنا وهناك بما يعين على تصعيد الأمور التي تقف حجر عثرة أمام الحكماء في سعيهم نحو إصلاح ذات البين. فالهجرة وصل في أن نصلح ذات البين بين مكونات الأمة كلها على مستويات شتى، سياسية واجتماعية واقتصادية، وأن ندرى وأن نقول الكلمة الطيبة وأن نجتهد في إحسان الظن ببعضنا البعض، فهذا هو الذي يدرأ الفتن والشيطان عنا، وهذا ما نستلهمه في هجرتنا، هجرة نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم هنالك معنى ثالث وأخير نختتم به، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرسخ قواعد الانتماء الكبرى لهذه العقيدة السمحاء ولدولة الإسلام ولمرجعيتها، كيف استطاع أن يذيب كل استعلاء لأي لون من ألوان العصبيات والقبليات والجهويات والطائفيات في المجتمع؟ أذابها لصالح أخوة الإيمان، أذابها لصالح وحدة الوطن، أذابها لصالح قيم الرسالة. لم يشأ أن يلغي انتماء الإنسان إلى قبيلته، فهناك الأوس وهنالك الخزرج، ولكن لما تدعى هؤلاء بدعوى العصبية أو الاستعلاء القبلي، يا للأوس يا للخزرج، قال أبي دعوى الجاهلية: وأنا بين أظهركم، ونحن نشهد في مجتمعنا تناميا غير مسبوق لهذه القبليات والجهويات وألوان الاستعلاء العنصري أو الطبقي في أمتنا، مما يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح، الأمر الذي يقتضينا أن نتسامى فوق هذا لصالح أخوة العقيدة ومواثيق الوطن. وكذلك نشهد في بلاد كما الذي يحدث في سوريا ويحدث في العراق استعلاء البعد المذهبي الطائفي الذي يجتر مرارات التاريخ ويجتر خلافات القرون الماضية ليجعلها أساسا لتمزيق وحدة الأمة، فتقع الأشلاء وتسكب الدماء وتزهق الأرواح في تحالف عجيب يقوم على أساس هذه الطائفية المذهبية البغيضة التي تحاول أن تفت من عضد هذه الأمة. نراها في سوريا ونراها كذلك في العراق، وهذه دعوة للأمة إلى أنها تأخذ من خلاف التاريخ العبرة وتستهدي به لتتجاوز. فذلك التاريخ لم نكن يوما من الأيام جزءا منه، والله تعالى لا يسألن عنه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وإنما يسألنا الله عن حاضرنا وعن مستقبلنا. ثم هذه الأخوة التي انعقدت على هذه المعاني عبرت عن التكافل والتضامن في مكونات المجتمع، وحققت التلاحم بين المهاجرين والأنصار، فحققوا البناء السياسي والبناء الاقتصادي والبناء الاجتماعي الذي نحن أحوج ما نكون إليه في حاضرنا ومستقبلنا. تلك بعض عبر، وما أكثر العبر وما أقل الاعتبار نستهدي بها من هذه الهجرة العظيمة، لتكون هجرتنا إلى الله ورسوله هجرة ممتدة في الباطن والظاهر على السواء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الدعاء محجوب بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي الكريم. أكثروا من ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الطاهرين، وعن الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وما بطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير والموت راحة من كل شر. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بوطننا وأمتنا وديننا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه، وأنزل عليه بأسك ورأ الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنصر اللهم إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واجعل الغلبة لهم الدائرة على أعدائهم، واحقن اللهم دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فك أسرى أقصانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.